السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق للسابع من شهر جمادى الثاني من عام 42 و400 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس بإذن الله في كتاب المنتقى من الأخبار الإمام المجد ابن تيمية رحمه الله. وبفضل الله سبحانه وتعالى قد تم ما تيسر من الكلام على كتاب الطهارة، ونبدأ في هذا اليوم في كتاب الصلاة. لما فرغ رحمه الله من الطهارة التي هي شرط للصلاة، ناسب أن يذكر بعدها الصلاة التي لا تصح إلا بها لمن وجد به سبب يمنع من الصلاة، حدث أكبر أو حدث أصغر. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. المصنف رحمه الله ذكر أخبارا كثيرة في هذا الباب، وقد ذكر في بعض التراجم ما يستوعب الخلاف من جهة الأدلة أو أصول الأدلة، ونوع التراجم رحمه الله في هذا الباب. فابتدأ بباب افتراضها، باب افتراضها ومتى كان. الصلاة معلوم أهميتها وفضلها، وما ورد من النصوص، ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الدالة على عظم أمر الصلاة، والأخبار في هذا كثيرة. والصلاة اختلف في اشتقاقها مما أخذت، فمن أهل العلم من قال إن الصلاة مأخوذة من الدعاء، لأن هذا هو أصلها في اللغة، والمعنى أنه جزء من الصلاة، لأن الصلاة مبنية على أدعية عظيمة فيها، في ركوعها وفي سجودها وفي تشهدها وبين السجدتين، وكذلك الأدعية التي هي دعاء ثناء، فإن جميع ما يتلوه في صلاته ويذكره، سواء كان من كلام الله سبحانه وتعالى أو ما صح من أخبار في هذا الباب، فهي دعاء، دعاء ثناء يثني على الله سبحانه وتعالى، فيثني عليه سبحانه وتعالى، إما بمعنى أنه يثني مباشرة ثم يدعو، أو يكون الدعاء بمعنى السؤال بعد الثناء، بعد الثناء كما يدعو بين السجدتين ويسأل ربه المسلم ربه المغفرة في صلاته بين السجدتين بعد رفعه من السجود. وهكذا في سائر مواضع هذه الصلاة، فهي مبنية على هذا الأصل، بمعنى من جهة المسمى، وإلا فمعناها في اصطلاح الشرع وما جاءت فيه الأدلة فإنها أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فهي مشتملة على أقوال وأفعال في الصلاة، في قيامها وفي ركوعها وفي سجودها وحال الجلوس. وقيل إن الصلاة مأخوذة من الصلوين، وهما عرقان في الظهر، بمعنى أنهما ينحنيان حال ركوع المصلي، حال ركوع المصلي. وقيل إنها مأخوذة من الصلة، لأنها صلة بين العبد وربه، وقيل غير ذلك. ومن المعاني في هذا الباب والأقوال في هذا الباب قول الزجاج رحمه الله أنها من اللزوم، أنها من اللزوم، وأنها لازمة للمكلف في كل أحواله، وأنها آكد ما أمر الله به سبحانه وتعالى بعد التوحيد من أعمال الجوارح. فإن الصلاة شأنها شأن عظيم، شأن عظيم، فلهذا تتكرر في اليوم والليلة في أوقات محددة. ويقول إنها من أعظم ما أمر الله به، وكان اللزوم فيها أبلغ وأشد من غيرها، وهذا ذكره عنه كثير ممن صنف المعاجم مثل صاحب اللسان ابن منظور رحمه الله، وكذلك الأزهري في تهذيبه حكوه عن الزجاج رحمه الله. وقد يدل على هذا من جهة أن الصلاة موقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أنها لازمة في الأوقات. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة ما بين هذين الوقتين، فجاءت لازمة مع تكررها في أوقات محددة بشروط وأركان إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم رحمة الله عليهم على مقتضى ما ثبت في الأدلة. قال رحمه الله: باب افتراضها ومتى كان. ثم ذكر حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا دال على الشق الأول، وهو قوله باب افتراضها، وأنها فرض. وافتراضها أدلته كالمطر لكثرتها، لكن ذكر هذا الحديث الذي هو جامع في هذا الباب، جامع لأركان الإسلام. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة، ذكروا أنه يجوز قراءتها على البدل شهادة، شهادتي بدل من خمس، ويجوز أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف شهادة، أي هي شهادة. وهذا يقع كثيرا، وهو ما يكون من الحذف والاختصار عند ظهور المعنى، لأن المقصود هو ظهور المعنى واتضاح الكلام، فلذا إذا اتضح الكلام كان الاختصار هو المطلوب، وهذا هو أصل لغة العرب في هذا الباب. وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكم، يقول من عندكم تقول زيد، لا تقول عندنا زيد، لأنه فهم من السياق. فهذا يعني يرد في كل موضع يشبه هذا. قال: على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشهادة لله سبحانه وتعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذان ركنان بني عليهما الإسلام، ولا يصح الدين إلا بهما. وجاء في رواية أيضا عند البخاري على خمس: إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله، يعني مكان الشهادتين. فالإيمان بالله يعني بدل قوله أشهد أن لا إله إلا الله، ورسوله بدل من قوله وأن محمد رسول الله. وجاء عند مسلم في لفظ: على أن يوحد الله، يوحد الله، يوحد الله، ثم قال: وإقام الصلاة. وتوحيد الله سبحانه وتعالى لا يصح ولا يتم إلا بالإيمان برسالة عليه الصلاة والسلام، ولهذا اكتفي به في بعض الروايات. وجاء عند مسلم على أن، على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، يعبد الله ويكفر ما دونه. وهذا أيضا بين على ما تقدم من جهة أن الأصل أنه لا يصح هذان الأصلان إلا بالإتيان بهما. ومن ذلك أن من آمن بالله سبحانه وتعالى أو وحد ووحده سبحانه وتعالى فإنه لا يتم إيمانه ولا توحيده إلا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر مع أخبار كثيرة دلت على أصل عظيم، وأن أول ما يدعى إليه الناس ويدعى إليه الكفار، يعني أول دعوة الإسلام لغير أهل الإسلام إلى هاتين الشهادتين، وأن هذا محل إجماع من السلف رحمة الله عليهم، وأنه لا يصح الإسلام إلا بهذا. وبهذا جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة حين يدعون إلى هاتين الكلمتين، وهذا ثابت في الأخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، أخبار متواترة. وكذلك أيضا في رسله حين يرسل الرسل يدعون الناس، كما في قصة معاذ في حديث الصحيحين حديث ابن عباس، ومن حديث هو رضي الله عنه في رواية عند مسلم في الدعوة حين يدعون إلى الإسلام إلى هاتين الشهادتين. هذا محل إجماع من السلف اتفق عليه أهل العلم، تواترت به النصوص، وما سواه فهو مخالف للعقل والفطرة، يعني وكل ما خالف الفطرة فهو مخالف للعقل، هو مخالف للفطرة والعقل. ومن العجيب أن هنالك أقوال يقولها أناس كبارهم في الحقيقة، لكن لم يهدوا في هذا الباب إلى القول الصواب، وقالوا أقوالا يتعجب منها وتستنكر، ويجزمون بصحتها ويحكون الإجماع عليها، مع أن الإجماع المقطوع به على خلافها. ولو أراد واحد منهم أو أحدهم أن ينقل في هذه المسألة حرفا واحدا عن السلف لوجد ما ينقض ويبطل قوله. إجماع الصحابة وبعدهم التابعون إلى أن نبتت الفرق الضالة، حتى قال قائلهم لا يصح إسلام البالغ حتى ينظر ويقصد إلى النظر ويعرف الصانع وينظر، فإذا ثبت عنده ذلك نظر في أن الخلق يجب أن يرسل إليهم رسل، وأن الرسالة تكون لهم أو لا يجب أن يرسل إليهم رسل، وبعد ذلك بعد هذا النظر ينظر في أن هؤلاء الرسل لهم شرائع تصلحهم، وينظر في تفصيل هذه الشرائع إلى غير ذلك مما جعلوه لازما لكل مكلف، ولزم على قولهم تكفير عموم المسلمين والعياذ بالله، لأن كثيرا من الناس ليس عندهم حس بهذه الأقوال، لا يعرفونها لأنهم على الفطرة وعلى الدين الذي نشأوا عليه لا يحتاجون إلى مثل هذه الترهات، وهي في الحقيقة خزعبلات. غاية ما يقول هؤلاء أن يحققوا أو أن يقولوا أمرا يؤمن به كفار قريش وغيرهم من سائر الكفار، يعني من جهة المعنى أنهم يريدون أن يثبتوا وأن يقولوا بوجوب أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، إثبات وجوده سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، وهذا ليس دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولم تقاتل الرسل إلا على التوحيد. وهذا مبسوط في كلام أهل العلم، لكن الشأن والعجب العجاب أن يقول مثل هذه الأقوال مثل هؤلاء رحمة الله عفى الله عنهم ورحمهم الله سبحانه وتعالى عما وقع منهم من هذه الأقوال التي في الحقيقة أقوال لم يسبقوا إليها ولم يقلها أحد من سلف الأمة، بل من نظر في أقوالهم يرى أن بعضهم حصل منه الغلو إلى أمور مما تنبو عنه الأسماع والفطر والعقول، فنسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن الدعوة إلى الإسلام إلى هاتين الشهادتين. ثم هذا الخبر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيان أصول الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حين يذكر الإسلام يذكر هذه الأصول صلوات الله وسلامه عليه، وحين يذكر أو يكون في جانب الدعوة فإنه يذكر الأصلين الشهادتين ويذكر الصلاة والزكاة، وهذا واقع في الأخبار على تفصيل لها العلم في هذا الباب، لأن من أجاب إلى الشهادتين وإلى الصلاة والزكاة فإنه يجيب لكل شرائع الإسلام ويلتزم بها ويؤمن بها. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس كما تقدم. هذا الحديث جاء من رواية جرير بن عبد الله البجلي عند الإمام أحمد وعند محمد بن نصر المروزي رحمه الله الإمام الحافظ الكبير، توفى سنة 92 و200 للهجرة رحمه الله، جاء عنده من حد ومن عند الإمام أحمد رواية جرير عبد الله من طريق جابر بن يزيد الجعفي عن عامر بن شراحيل الشعبي عن جرير، ومن رواية داود بن يزيد الأودي عن عامر بن شراحيل الشعبي عن جرير رضي الله عنه. والحديث من هذين الطريقين ضعيف، بل طريق جابر بن يزيد شديد الضعف إنه متروك الرواية، وداود بن يزيد ضعيف، وجاء عنده لكن الشأن أنه جاء عنده على خمس دعائم. فهذه الرواية تبين أن هذه كما في هذا الخبر أنه بني على هذه الخمس، وهذه خمس أصول وخمس دعائم للإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الخمس دعائم أو هذه الخمس الأصول كما تقدم بني الإسلام عليها، وهذا يبين كما قال محمد بن نصر رحمه الله أن الإسلام بني على هذه الخمس الدعائم. ومعلوم أن البناء أكثر من أصوله، يعني من جهة الكثرة أكثر، يكون له أصول لكن البناء يعني إذا كان مثلا دار تبنى فإن لها حيطان ولها سقوف ولها كل ما يكون من تمامها، فإنه قد تبنى الأصول ويكون المكان خلا لكن فيه هذه الأصول، ولا يصح الإسلام ببناء إلا على هذه الأصول. ومثل أيضا وبعضهم ذكر مثل الخباء بيت الشعر مثلا حين يوضع على دعائم، فبيت الشعر شيء ودعائمه التي يبنى عليها من العمد التي توضع عليها وتثبت في الأرض والطنب التي تمد منها هنا وهنا، فيشد هذا البناء شدا محكما، وبقدر شد الطنب وشد هذه الأعمدة يكون ثبات المبنى، وبقدر ضعف هذه الأصول أو هذه الطنب التي قد تكون مثابة الفروع يضعف البناء، وقد يسقط مع الرياح. وكذلك لو كان بناء يبنى من مدر أو حجر أو غير ذلك، إذا كانت أصوله ضعيفة فقد لا يتحمل ما يصيبه من عوارض تأتي من رياح أو مطر أو ما أشبه ذلك. فهذه أصول، هذا يبين أن هذه الأصول لها ما يتبعها، لها ما يكملها، والأخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الصلاة وسائر أركان الإسلام مما يكون مكملا ومتمما لهذه الأصول التي يحصل بها الإسلام بشموله وعمومه بما جاء فيه من أعمال عظيمة وفضائل لهذه الأصول. قال رحمه الله: وإقام الصلاة، هذا هو الركن الثاني، وإقام الصلاة. إقامة الصلاة هذا ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، ولا يصح الإسلام عند جمع من أهل العلم إلا بأدائها، إلا بأداء هذه الصلاة. فمن لم يؤدي هذه الصلاة على هذا القول فإنه يخرج من الإسلام، إذا كان مسلم وتركها فإنه يخرج من الإسلام. وهذه مسألة سيأتي إشارة إليها في كلام المصنف رحمه الله، سوف يذكر بعد هذا الباب ثلاثة أبواب تتعلق بهذه المسألة، سوف فيها الأخبار وما يتعلق بكفر ترك الصلاة، وهل يكون كفره كفرا مخرج عن الملة أو ليس كذلك، على الخلاف المعروف في هذه المسألة. وإن كان الأظهر من الأدلة هو أن ترك الصلاة خصوصا من بين هذه الأركان، دلت الأدلة على أن من تركها عالما متعمدا ولو لم يكن جاحدا فإنه يكفر بذلك، والأدلة في هذا واضحة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي في كلام صنف إن شاء الله بعد ذلك في أبواب. قال رحمه الله: وإيتاء الزكاة، كذلك الركن الثالث أو الثاني بعد الشهادتين، إيتاء الزكاة. والزكاة سيأتي لها أيضا باب خاص ما يتعلق بنصوبها ومقاديرها إلى غير ذلك. إيتاء الزكاة، وفيه أن صاحب الزكاة هو الذي يؤتيها، هو الذي يعطيها، والذي يبحث عن مستحقيها، لأنها واجبة عليه، كما أنه يؤدي الصلاة فيؤدي الزكاة، فيخرجها طيبة بها نفسه لا يمتن بها. إيتاء الزكاة هذا هو الواجب عليه، لأنه مال واجب في ماله الذي وجبت فيه الزكاة، فيجب عليه إخراجه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرعها مطيبة للمال ومطهرة له. وحج البيت، وهذا في خلاف الروايات في الحج أو الصيام والتقديم والتأخير، لكن الحج البيت والصيام وصوم رمضان أيضا هما الركنان المتممان لأركان الخمسة، حج البيت وصوم رمضان. والحج سيأتي له كلام صنف إن شاء الله كتاب مستقل، وكذلك الصوم. وهذه أركان الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج وقع خلاف لأهل العلم فيها، هل يكفر كما تقدم بتركها؟ جمهور العلماء لا يكفرون بشيء من هذه الأربع، والمذهب المقدم عنده أنه يكفر بتركها، وإن كان في خلاف المذهب لكن هذا هو دلت عليه الأدلة، وهو أيضا الذي عن الإمام أحمد رحمه الله. وهنالك أيضا قول رواية أخرى عن أحمد رحمه الله بالتكفير بكفر من ترك واحد من هذه الأركان، من ترك واحد من هذه الأركان بضوابط التي ذكرها أهل العلم ممن يقول بهذا القول، وقاله أبو بكر من الحنابلة رحمة الله عليهم، واختاره جمع من الحنابلة أيضا في هذه المسألة، ومنهم من خصه بالصلاة، ومنهم من خصه بالصلاة والزكاة، ومنهم من خصه بالصلاة والزكاة إذا قاتل عليها، أقوال ذكرها شيخ الإسلام وغيره، متفق عليه. وهذا الخبر كما تقدم متفق عليه بين يعني من البخاري ومسلم، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله على اصطلاح المصنف رحمه الله. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50 رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، والحديث سناده صحيح، حديث أنس رضي الله عنه، وهو أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين في أن الصلوات 5 فرضت ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام، وهي ليلة المعراج على الصحيح، وكان الإسراء به يقظة عليه الصلاة والسلام على الصحيح، وأنه في ليلة واحدة الإسراء والمعراج. كل هذا وقع فيه اختلاف ذكره الحافظ رحمه الله، لكن من نظر في النصوص تبين هذا المعنى كما نبه عليه كثير من أهل العلم رحمة الله عليهم. وهذا متعلق بالشق الثاني مع الحديث، مع حديث أنس، مع حديث عائشة رضي الله عنها في تفصيل فيما يتعلق بالفرضية. فقوله ومتى كان، هذا مأخوذ من حديث أنس، وأن فرضها كان ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء من حديث أنس رضي الله عنه، ومن حديث أبي ذر، ومن حديث مالك بن صعصعة، فالحديث رواه البخاري من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ثابت بن أسلم البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الزهري عن أنس رضي الله عنه عن أبي ذر عند البخاري، ورواه قتادة عن مالك بن صعصعة عن أنس مالك عن مالك بن صعصعة، حديث أبي ذر عن أنس عن أبي ذر، فزهري رواه عن أنس عن أبي ذر، وقتادة رواه عن أنس عن مالك ابن صعصعة، وشريك عبد الله بن أبي نمر وثابت بن أسلم رووه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث كما تقدم جاء مرويا عن هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم، ورواياته بجمعها يتبين زيادة بعضها على بعض، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل في ليلة الإسراء حين فرض عليه 50 ثم رجع إلى موسى الحديث حتى استقرت على 5، استقرت على 5، لا يبدل كما قال، قال لا يبدل القول لدي، يعني هي 5 وهي 5، هي 50 وهي 5، يعني أنها في الأجر أجرها أجر 50، وفي العمل 5 صلوات. وجاء في رواية في مسلم أنه قال الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. وقال الله عز وجل كما في الرواية أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، يعني أنه سبحانه وتعالى جعلها في الفضل ك50، وجعلها في العمل 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى وتخفيفه وفضله على عباده سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. وفيه أنه فرضت تلك الليلة، وجاء في أحاديث أخرى، حديث عن ابن عباس وحديث جابر، بيان إمام الجبر جبرائيل رضي الله عليه الصلاة والسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات، وأنه قال له الصلاة ما بين هذين الوقتين. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بعد ذلك علم أصحابه حين سألوه كما في صحيح مسلم حديث بريدة وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، فبين أوقاتها بالفعل فصلى الناس. لذلك حين سئل عن هذه الصلوات عليه الصلاة والسلام، وهذه الصلوات جاء في رواية عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات 5 وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك من أمته المقحمات. وهذا قد يكون ظاهره أن خاصة بهذه الأمة هذه الصلوات 5، قال أعطي الصلوات 5. وجاء في رواية أوضح عند الترمذي بإسناد صحيح أنه أعطيها ولم يعطها نبي قبله صلوات الله وسلامه عليه، أعطي هذه الصلوات 5 ولم يعطها نبي قبله. لكن ورد في حديث ابن عباس وغيره ثبت عن في خلاف حديث ابن عباس، وهو مشهور في صلاة جبرائيل عليه الصلاة والسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما صلى قال هذا وقته وقت هذا وقتك وقت الأنبياء قبلك، وقتك وقت الأنبياء قبلك. فهذه الرواية إن ثبتت يكون كما قال يعني بعض العلم، ذكر بعض الحفاظ رحمة الله عليهم ما معناه أنه في قوله لما قال وقته وقت الأنبياء قبلك أنها لم يصلها، أن المعنى لم يصلها أحد قبلك من الأمم إنما صلاها الأنبياء، وأن وقته وقت الأنبياء قبلك يعني الأنبياء خصوصا دون أممهم، وقتك وقت الأنبياء قبلك يعني أنه للأنبياء دون أممهم، دون أممهم، وأن هذا هو المعنى لم يعطهن نبي قبلك يعني لأمته، لأمته. أما الأنبياء فلا، وقتهم هذا وأنهم الذين يصلون هذه الصلوات دون أممهم. وأيضا يعني مما يشهد لهذا ما رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أنه صلى العشاء عليه الصلاة والسلام بأصحابه وأخرها صلوات الله وسلامه عليه، وأخبرهم أن هذا وقتها. ثم قال إن هذه الصلاة لم يصلها أحد من الأمم قبلكم، لم يصلها أحد من الأمم قبلكم، فخص الأمم. وقد يكون والله أعلم حتى يتفق معهم أخبار أخرى أن المراد خصوص هذه الصلوات، ولا ينفي أن يكون له صلوات على غير الصفة والوجه الذي فرضت على هذه الأمة مع هذا الفضل العظيم منه سبحانه وتعالى في هذه الصلوات الخمس. فالأخبار عند النظر فيها يتبين اتفاقها واجتماعها وتآلفها، وهذه طريقة أهل العلم. وقد أشار الحافظ رحمه الله حجر إلى شيء من هذا فيما يتعلق بقول التخصيص أنه الأنبياء، الحافظ بن حجر رحمه الله. وهذه طريقة أهل العلم رحمه الله عليه في النظر في الأخبار، فإنهم يجمعونها، وحتى ولو كان في الحديث الواحد، ولو كان حديث واحد حين تجمع طرقه يتبين أن هذا الخبر يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، وأن بعض الروايات تكون باب الزيادة في نفس الخبر، وتكون بعض الروايات من باب التفسير والإيضاح لبعض الأخبار. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول، رواه أحمد والبخاري. هذا من سياق المصنف رحمه الله، سياق واضح بين، حيث اختار هذه الرواية عند البخاري رحمه الله في قوله فرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول، على الأول. والمصنف رحمه الله أشار بقوله فرضت الصلاة ركعتين، متى افتراضها ومتى كان. أما فرضها هذا واضح، وهذا شاهد أيضا حديث عائشة، شاهد لشق الترجمة الأولى باب افتراضها فرضت الصلاة ركعتين. لكن قول ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرضت أربعا، هذا بيان آخر، لأن الصلاة فرضت في أول ما أو بعد ما أسري به عليه الصلاة والسلام. ثم إن الصلاة حين فرضت كانت ركعتين ركعتين في جميع الصلوات، لكن إلا المغرب، إلا المغرب، وهذا ثبت عند أحمد وابن خزيمة، عند أحمد وابن خزيمة بإسناد لا بأس به، وله أكثر من طريق، وبعض طرقها بعضهم من طريق ابن إسحاق، وفيه أنه إلا المغرب فإنها وتر النهار، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، أنها بقيت ركعتين كما كانت ولم يزد فيها، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار فلو زيد فيها صارت شفعا، صارت شفعا، فبقيت كما كانت، صارت ثلاث ركعات. فتبين بهذا أنها فرض ركعتين ركعتين في ثلاث صلوات، وأن لم يتغير حالها. وهذا جاء عند أحمد، جاء عند أحمد في رواية لا بأس بها، أنه وزيد في صلاة الظهر والعشاء، صلاة الظهر والعصر والعشاء، نص على هذه الصلوات الثلاث، وأن زيد فيها، زيد في كل واحدة ركعتان ركعتان، فصارت أربعا. ثم جاءت الرواية الأخرى المبينة لحال المغرب، وأنها ثلاث مثل ما تقدم، لأنها وتر النهار، والفجر لطول القراءة. وتركت صلاة السفر على الأول، فتحرر أن الصلاة في هذا، صلاة السفر كما مثل صلاة الحضر في أول الأمر، وأنها ركعتان ركعتان، ثم بعد وكان وأما المغرب والفجر فعلى حالها لم تتغير. على عن صفتها، بل هي ثلاث في حق المغرب وركعتان للفجر، والرواية التي قدمت من أحمد بن خزيمة مبينة لهذا. صلاة السفر بقيت على حالها وأقرت صلاة السفر، يعني أنها ركعتان، رواه أحمد وبخاري. وهذه الرواية موضحة مبينة لما تقدم من جهة أنه بقيت صلاة ركعتان في هذه الصلوات الثلاث حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، فزيد في هذه الصلوات الثلاث صارت الرباعية، وصار القصر لها وحدها، القصر لها وحدها. ففي حال السفر تصلى هذه الصلاة الثلاث ركعتان ركعتان، أما الفجر فهي على حالها لم يزد فيها، والمغرب كذلك على حالها. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بصلاة السفر، لأن هذه الرواية أخذ منها بعض العلم كالأحناف أن قصر الصلاة في السفر واجب على هذه الرواية، وجمهور العلماء أنه ليس بواجب، ولهم أدلة واضحة بينة من السنة، وأيضا الصحابة رضي الله عنهم بينوا ذلك مما يتضح تماما أنه ليس بواجب، وإن كان السنة الدائمة مستقرة الثابتة هو قصر هذه الصلاة، الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وأنه هو الفضيلة وهو العزيمة، ورخصة من وجه وعزيمة من وجه، رخصة من جهة التخفيف وعزيمة من جهة إما الوجوب على قول الحناف أو الاستحباب المتأكد على قول الجمهور. قال رحمه الله وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه توفي سنة 34 للهجرة، من العشرة المبشرين للجنة ومناقبه عظيمة رضي الله عنه ورحمه، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد مسلم من أهل نجد، يعني أعرابيا يعني جاء من أهل نجد، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكر الحافظ رحمه الله أنه جاء في بعض الروايات الصحيح، جاء في رواية أبي ذر الهروي في بعض الروايات الصحيح أنه جاء فيها أنه أعرابي من أهل نجد، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس. ثائر ذكر الحافظ رحمه الله وجهان في إعرابه، إما على الفتح على الحال يعني حال كونه ثائر الرأس، أو ثائر الرأس على أن الصفة لقوله رجل، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في نفس الرواية رجل ثائر الرأس، فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي. وهذا يبين أنه قد يعني أسلم قوله يا رسول الله، وهذا لا شك يعني خاصة من أنها أعرابي جاء من خارج المدينة وخاطب بهذا الخطاب، مما يتبين أنه عنده شيء من العلم مما يخاطب به عليه الصلاة والسلام، وينادى صلوات الله وسلامه أخبرني ما فرض الله علي. وفيه سؤال مسلم عما يهمه عن دينه، وأن هذا الواجب عليه، لأنه قال ما فرض الله علي، إذا كان مفروضا فهذا يجب تعلمه، يجب السؤال عنه وتعلمه لأنه مفروض، وما فرض الله سبحانه وتعالى العبد أو رسوله عليه الصلاة والسلام فلا مفر منه، فيجب تعلمه والعمل به بقدر استطاعته علي ما فرض الله علي من الصلاة. فقال الصلوات الخمس، وهذا يبين أنه كان يعلمها، يعني قال الصلوات الخمس والمراد بذلك المفروضات، وأنها هي الواجبة وأن ما سواها ليس بواجب. وهكذا الأركان التي تقدمت أركان يجب الاتيان بها بشروطها، وما زاد على ذلك إلا أن تتطوع. قال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام. قال شهر رمضان، وهذا شاهد لما تقدم يعني في فرض الصلاة، قال ما فرض الله علي ثم قال الصلوات الخمس. قال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام. فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، وفي دلالة على أنه لا يجب من الصيام إلا هذا الشهر، إلا هذا الشهر. ولهذا قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، فمن تطوع شيئا في هذه الحالة له ذلك. لكن هل هنا الاستثناء متصل منقطع؟ ليظهر والله أعلم أن هنا المعنى لكن إلا أن تطوع، وهذا يفسره النصوص الأخرى على الصحيح ما يبين أن المعنى لا يجب عليك سوى هذا الشهر، يعني وجوب مستقر. أما الوجوب العارض فهذا قد يجب على الإنسان، يجب شيء بكفارة أو نحو ذلك أو نذر، هذا وجوب عارض. أما الوجوب المستقر فهو هذه الواجبة، وهذا يجري في مسائل كثيرة، في باب الزكاة، في باب المال، فالواجب فيها في باب الزكاة. وهذا ولهذا قال فأخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، وفي دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام وشرائع الإسلام ذكر له أشياء غير هذه، ومن ذلك الزكاة. والمعنى لا يجب عليه من الزكاة إلا شيئا يتطوع به، بخلاف الوجوب العارض ما يجب على المكلف القادر المستطيع لهذا الشيء، مثل إكرام الضيف على الصحيح كما قول أحمد والليث، ومثل إطعام الجائع، ومثل بذل المال في النوائب. هذه أمور واجبة وجاءت فيها نصوص، بعضها نصوص خاصة فيها وبعضها أخذت من عموم الأدلة في هذا. فهذا الواجب العارض لا يخالف الشيء المستقر، هذا أصل يجري في مسائل كثيرة. أحيانا قد يجوز شيء وأمر مع أن الأصل أنه لا يجوز، لكن جاز هذا الشيء لعارض عرض في هذا العمل، مثل مسألة يعني الصلاة في فروعها. الأصل في الصلاة أن يقبل العبد على صلاته وأن يخفض بصره وأن لا يلتفت، لكن يجوز أحيانا أن الإمام يرفع بصره وينظر يمينه وشماله إذا كان يستدعي ذلك. وذكر العلماء أشياء كثيرة، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مرة بعث ربيئة في الحديث الصحيح في قصة حي بن ماخذ الغنوي، وفي جعل يلتفت ينظر هذا الربيئة، الحديث بطوله هذا هو العرض. وكذلك أيضا لما نظر في صلاة أمامه، لما رأيت يعني في عرض هذا الحائط جنة والنار مثلة أمامه عليه الصلاة والسلام، فهناك أمور عارضة، فرق بين الشيء العارض والسنة المستقرة. فلا تعارض السنن المستقرة المستمرة بالأمور العارضة، وبهذا تنتظم السنن وتنتظم هذه الأمور المشروعة حين يعرف المستقر من العارض، ولا يجعل العارض أمرا ثابتا في كل الأحوال، بل يقيد وينظر في الحال التي ورد فيها. قال طلحة رضي الله عنه قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها، فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص. أصلها تطوع، أضرب التاء في الطاء، فقال لها يعني أصلا لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. جاء في رواية صحيح: لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد على هذا ولا أنقص. فهذا هو معنى يعني فسر قول لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، والمعنى أنه لا يزيد ولا ينقص، لأنه أدى ما وجب عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. متفق عليه. أفلح إن صدق، الفلاح والظفر والفوز، أو دخل الجنة إن صدق. جاء عند مسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. دخل الجنة وأبيه إن صدق. وجاء عند أبي داود بإسناد صحيح: أفلح إن صدق دخل الجنة، أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق. وعلى هذا اختلف أهل العلم في هذا الخبر في قوله وأبيه، على أقوال عدة تبلغ 5 أقوال وربما أكثر، وأقربها قولان، والقول وأحدهما أقرب من آخر. فأظهر هذه الأقوال وأصح هذه الأقوال أن هذا كان قبل نسخ، قبل النهي عن الحلف بالآباء، وأن هذا كانوا يحلفون بآبائهم، ثم عليك جاء النهي عن ذلك وأن لا يحلفوا إلا بالله. وهذا جاءت في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، منها حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف بأبي، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث ويقن عنه في الصحيح: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا، يعني ولا آثرا ذاكرا أنه آثرا عن غيري أنه حلف بأبيه، وإن لم يفعل يحلف هذا يحلف هو. مبالغة رضي الله عنه في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأخبار في هذا كثيرة: من حلف شيء بشيء دون الله فقد أشرك. وكذلك عند أحمد التلمي: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. واللفظ الأول عند دون الله عند أحمد. وعند ابن ماجه: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالطواغيت، ولا تحلفوا إلا ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. بآبائكم ولا أمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالطواغيت، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. إلى غير ذلك من أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على وجوب الحلف بالله سبحانه وتعالى، ومن حلف بغيره لا فقد كفر وأشرك. لكن مجرد له إذا كان مجرد حلف عن لسان فهذا شرك أصغر، شرك أصغر، وعليه التوبة والاستغفار منه، التوبة والاستغفار. هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، وذكرت أقوال حتى وقال بعضهم كابن عبد البر وجماعة إنه وهم، وهذا مرجوح رده كثير من أهل العلم، وقيل إنه تصحيف أصله والله، وأن تصحفت إلى وأبيه وقيل أنه كان يجري على ألسنتهم، كان يجري، وهذا أيضا قول ضعيف عند كما نبه عليه علامة الشيخ سيمان بن عبد الله في كتاب تيسير عيز الحميد محمد بن الوهاب في كتاب تيسير عيز الحميد، وذكر القول الراجح القول اللي سبق لدلالة الأخبار وصراحتها على النسخ. قال رحمه الله: وفيه مستدل لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا صلاة العيد، ووجه الدلالة لا أطوع شيئا، لا أطوع شيئا، وفي اللفظ الآخر يعني لما قال لا أطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله عليه، وفي اللفظ الآخر لا أنقص ولا أزيد، لا ينقص على ما فرض ولا يزيد. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه صدق، أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. وما ذكر مصنف رحمه الله قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء، وهنالك من أهل العلم من أوجب جملة من الصلوات: صلاة الوتر، صلاة العيد، صلاة الكسوف، وبعضهم ركعتي المغرب، وبعضهم ركعتي الفجر. هذه الصلوات هذه الصلوات فيها خلاف، وقع فيها خلاف في وجوبها، لكن جمهور العلماء على أنه لا يجب إلا هذه الصلاة، الصلوات الخمس. وهناك صلاة أو صلوات القول بوجوبها قوي، مثل صلاة العيد، صلاة الكسوف، هناك من قال بوجوبها وذكر أدلة تدل على هذا القول. وأما صلاة الوتر فالصواب أنها لا تجب، لأن لم يأتي دليل واضح على وجوبها، وأيضا مما يدل على عدم وجوبها أن ما ثبت الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة سأل معاذ اليمن، وفيه أنه أمر بالصلوات الخمس، وهذا في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره ولم يذكر له صلاة الوتر عليه الصلاة والسلام. من جملة هذه الصلوات، المصنف رحمه الله سيذكر لها أبواب مستقلة لأنه اعتنى بها بهذا الباب عناية عظيمة رحمه الله، أورد أخبارا كثيرة في هذا الكتاب، كتاب الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا ويسددنا في أقوالنا وأفعالنا منه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.